بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار هلال يسرهم أن يضعوا بين أيديكم سلسلة محاضرات تحمل عنوان قضية المهدية بين الحقيقة والادعاء لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن مع إحدى هذه المحاضرات والتي عنوانها حركة المهدي المغربي.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كنا فصلنا الكلام من قبل في قضية الاعتقاد في المهدي المنتظر، وتقريبا فرغنا من كل النقاط المهمة في الموضوع، إلا أنه أرجئ موضوعان. الأول ظاهرة العبث بأشراف الساعة، وهذا إن شاء الله سنغتنم له أقرب فرصة لنتكلم فيه بالتفصيل بإذن الله تعالى. الموضوع الثاني متعلق بسيرة مدعي المهدية، ويعني تعتبر هناك أكبر حركتان لمدعي المهدية ناقشنا كبرهما، وهي حركة المهدي السوداني بالتفصيل، واستقينا منها العبر والدروس. بقي حركة أخرى هي حلقة من حلقات التاريخ الذي نستمد منها العبر والدروس أيضا، وهي حركة مهدي المغاربة محمد ابن تومر. وهذه الحركة متميزة جدا بالنسبة لنا، لأنها عبارة عن مظهر من مظاهر الصراع بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة، بين العقيدة السلفية والعقيدة الخليط من الأشعرية والمعتزلة والشيعية حتى الخوارج. فنحن نعرف أن هذه الأمور حينما نتناولها ليس من باب التسلية أو تزدية الوقت، وإنما أعمالا لقول القائل: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. أما هذا المتمهدي فهو ابن تومر محمد ابن عبد الله، كان أبوه يلقب تومر محمد ابن عبد الله البربري الهرغي من البربر في بلاد المغرب الإسلامي. وهذا يقول فيه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: محمد ابن تومر البربري الهرغي الخارج بالمغرب، أنه خرج على دولة المرابطين بالمغرب، المدعي أنه علوي حسني، وأنه الإمام المهدي، وأنه معصوم، وهو بالإجماع مخصوم. رحل من السوس الأقصى شابا إلى المشرق، وكان متوقدا في طلب العلم في المغرب، وبعدما تلقى بعض العلوم في المغرب أراد الاستزادة لأنه كان عنده همة عالية، فرحل إلى المشرق وهو شاب يافع، فحج وتفقه وحصل أطرافا من العلم، وكان لهجا بعلم الكلام، كان منعا بعلم الكلام، خائضا في مزال الأقدام. ألف عقيدة لقبها المرشدة، عقيدة على المذهب الأشعري سماها المرشدة، وسنرى في غاب كيف أنه فرضها على الناس فرضا، وحمل عليها أتباعه، وتم أتباعه الموحدين. لذلك كثير من الناس يخدعون حينما يقرؤون العناوين فيعرفون أن هناك دولة في بلاد المغرب وامتدت إلى الأندلس كانت تسمى دولة الموحدين. حقيقة لا نخدع بهذا الاسم، لأن هذا اصطلح على غير مسمى، لأنهم كانوا منحرفين في باب الأسماء والصفات، وكالعادة أهل الباطل أحيانا يموهون على الناس بالتلاعب بالأسماء والمصطلحات، فيسمون تأويل الصفات والانحراف في العقيدة توحيدا وأنهم أهل التوحيد، لكن في الحقيقة الدولة التي عملوا على نحوها وهي دولة المرضين كانت دولة سلفية مستقيمة في غالب أحوالها، كما سيأتي. أما هؤلاء الذين خرجوا عليها فمن تلبيسهم وتجليسهم سموا أنفسهم الموحدين، يقصدون بذلك التعريض بالمرابطين بأنهم غير موحدين. نبذ ابن ثومر من خالف هذا الكتاب العقيدة المرشدة، وصفهم بأنهم مجسمون وأباح دماءهم، نعوذ بالله من الغي والهوى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن ثومر: وكان خشن العيش، سفيرا قانعا باليسير، مقتصرا على ذي الفقر، لا لذة له في مأكل ولا منكح ولا مال ولا في شيء غير رياسة الأمر حتى لقي الله تعالى. فالشيء الوحيد الذي كان ينظر إليه الرياسة وتولي الأمر، لكنه دخل والله في الدماء لنيل الرياسة المرضية، حب الرياسة وحب الزعامة، كما يقول الشاعر: هلاك الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة، بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. وله صفحة في العربية والبربرية، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كان ابن ثومر شديد الولع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان دائما يؤذى ويضرب، لكنه كان يصبر على ما يلقى بسبب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. لكن يبدو أنه كان في أسلوبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان يجنح لأسلوب الخوارج في الإنكار، ولذلك ما كان المحيطون به يتقبلون منه، بل ربما كما قلنا أوذي كثيرة. لما كان في مكة أمر ونهى فأوذي، فراح إلى مصر وبالغ في الإنكار فطردوه، وأتى هنا إلى الإسكندرية ظل ينكر على الناس بأسلوب معين، فأيضا طرد من الإسكندرية وركب البحر كما سيأتي. فالمهم أنه راح إلى مصر وبالغ في الإنكار فطردوه وآذوه، وكان إذا خاف من البطش به خلط وتباله. كان إذا أنكر المنكر فخشي أن يظلمه الناس أو يذوه، فكان يظهر الجنون، يخلط الكلام ويدعي البله حتى يقول عنه أنه مجنون وينصرف عنه. ثم سكن الثغر مدة، الثغر هنا الإسكندرية، ثم ركب البحر إلى المغرب. وطبعا هنا هو تعلم هنا في الإسكندرية من الإمام أبي بكر الطرطوشي أحد شيوخ الطرطوشي. ثم ركب البحر إلى المغرب، وقد رأى أنه شرب ماء البحر مرتين، وأخذ ينكر في المركب على الناس، ففينا ظل ينكر على الناس ويجبرهم على الصلاة ويلزمهم بالصلاة، وكان يجبرهم أيضا على حفظ بعض سور القرآن، فأذوه في أثناء الرحلة وقرن المهدية. طبعا المهدية دي نسبة إلى المدينة التي أنشأها الخليفة الفاطمي، وعليها ابن بديس، فنزل بمسجد المعلق، فكان يقف ويترقب المرة، فمتى رأى منكرا أو خمرا كفر وبدد، فالتف عليه جماعة واشتغلوا عليه، أعجب بعض الناس به وشخصياته فالتفوا حوله، فطلبه ابن بديس الحاكم في ذلك المكان، فلما رأى حاله وسمع كلامه سأله الدعاء، أحس أنه رجل يريد الخير، فدعا له ابن ثومر فقال له: أصلحك الله لرعيتك، أصلحك الله لرعيتك. وسار إلى بدايا، فبقي ينكر كعادته فنفي، فذهب إلى قرية ملالة، فوقع بها بعبد المؤمن الذي تفنطر في ملالة، لقي شابا يافعا هو يسمى عبد المؤمن، وكان أمرد عاقلا، فقال: يا شاب ما اسمك؟ قال: عبد المؤمن. قال: الله أكبر، أنت في البتي، فأين مقصدك؟ قال: طلب العلم. يدعي المؤرخون لحركة ابن ثومر أنه وقع في يده كتاب الجفر، اطلع على الجفر. تعرفون ما الجفر؟ أصل الجفر هو من أولاد المعز، ما بلغ 4 أشهر، لكن المراد هنا بالجفر جلد المعز الذي كتب فيه. وهذا الكتاب يزعم الإمامية أن جعفر الصادق رحمه الله كتب له فيه كل ما يحتاجون إليه وكل ما سيقع ويكون إلى يوم القيامة، فهو ادعى أنه وقع على كتاب الجفر وأنه وجد صفات شخص سوف يكون على يديه إقامة الدولة في بلاد المغرب، فدعا أن هذا الشخص بحروف اسمه عين باء دال ميم واو ميم نون، واضح؟ عبد المؤمن. فهو لما لقي عبد المؤمن ادعى انه اطلع في كتاب الجفر على صفاته، وقيل انه كان يبحث عن هذا الصفات في كل من يلقاه، الى ان وقع على عبد المؤمن وكان شابا عاقلا متميزا، فقال: يا شاب ما اسمك؟ قال: عبد المؤمن. قال: الله اكبر، انت طالبتي، يعني انت الذي ابحث عنك، فاين نصيبك؟ قال: طلب العلم. قال: قد وجدت العلم والشرف، قد وجدت العلم والشرف، اسحبني. ونظر في حجيته فوافقت ما عنده مما ادعى انه اطلع عليه من كتاب الجفر. هذا الكتاب يزعم الاماميه ان جعفر الصادق رحمه الله كتب له فيه كل ما يحتاجون اليه وكل ما سيقع ويكون الى يوم القيامه، وكان مكتوبا عنده في جلد ماعز، فكتبه عنه هارون بن سعيد العجلي راس الجاهليه، وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب فيه، وهذا زعم باطل، فان جعفرا الصادق كجده امير المؤمنين رضي الله عنه لا يعلم الغيب، وقد ثبت عن جده امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء من دون اصحابه، كما في صحيح البخاري عن طريق ابي جحيفه السوائي قال: سالت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القران او ما ليس عند الناس، يعني يا اهل البيت؟ فقال: والذي خلق الحبه وبرا النسمه، ما عندنا الا ما في القران، الا فهما يعطى رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفه. قال: قلت: فما هذه الصحيفه؟ قال: العقل وفكاك الاثير، ولا يكسر مسلم بكافر. قال الحافظ ابن حجر: وانما ساله ابو جحيفه عن ذلك لان جماعه من الشيعه كانوا يزعمون ان عند اهل البيت لا سيما عليا رضي الله عنه اشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها. ونقل العيني عن ابن بطال قوله فيه، اي في هذا الحديث: ما يقطع بدعه الشيعه والمدعين على علي رضي الله عنه انه الوصي وانه المخصوص بعلم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفه غيره، حيث قال: ما عنده الا ما عند الناس من كتاب الله، ثم احال على الفهم الذي الناس فيه على درجات، ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في حق غيره، على ان الكتاب لا تصح نسبته الى جعفر الصادق رحمه الله، والذين نسبوه اليه من اجهل الناس لمعرفه المنقولات والاحاديث والاثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها. وهذا معروف من الشيعه، اكذب خلق الله، اكذب الفرق، يعني دائما اساتذتهم في الوضاعون والكذابون واقتطاع السند ومن عرف بالكذب والاختلاط كابي نخله لوط وهشام بن محمد بن السائب وامثالهما. ولا شك ان ما لا يعلم الا عن طريق النقل فلا يمكن الحكم بثبوته الا بالروايه الصحيحه المسنده، فاذا لم توجد فلا يسوغ لنا شرعا ولا عقلا ان نقول بثبوته. يقول ابن قتيبه فيما نقل عنه ابن خلكان، يقول: واعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقران الكريم، عندهم انحراف غريب جدا في فهم هذا القران الكريم وتنزيلها على اهوائهم وضلالتهم وخرافاتهم. يقول: واعجب من هذا تفسير الروافض للقران الكريم وما يدعونه من علم باطله بما وقع اليهم من الجبر الذي ذكره سعد بن هارون العجلي وكان راس الزيريه. يقول: الم تر ان الرافضين تفرقوا فكلهم في جعفر قال منكرا، فطائفه قالوا امام ومنهم طوائف سمته النبي المطهرا، ومن عجب لم اقضه جلد جسرهم، برئت الى الرحمن ممن تجسرا. فهذا فيما يتعلق بالجفر، وكيف ان ابن ثمر ادعى ان اطلع على الجفر هذا، وده خرافه، وان ابن ثمر رغم ما كان عليه من العباده والتقشف والقوه البأس وصفات عجيبه جدا، لكنه كان كذابا دجالا كما سنرى. يقول: نظر في حليه عبد المؤمن وزينته وملابسه فوجدها توافق ما عنده او ما اطلع عليه فيما يدعي من كتاب الجفر، فقال: ممن انت؟ قال: من كوميه. من كوميه. فربط هذا الشاب به وشوقه إلى أمور عشقها وأفضى إليه بسره، فارتبط جدا طبعا بك الجناح الأيمن لابن تومر في حركته. كان في صحبته الفقيه عبد الله الونشريتي، وكان جميلا نحويا، فمن أولها كده يعني الدجل والإبداع، كان هذا الرجل في غاية الفصاحة وحفظ القرآن وعلى علم كبير. فقال له ابن تومر: أنت تخفي علمك وتخفي فصاحتك وتتظاهر بالجهل واللكن مدة، يعني يتظاهر أنه أبله وأنه لا يستطيع أن يثبت على الدبة ولا يعلم أي شيء من العلم، ويمثل دور الأبله الجاهل الأحمق، إلى أن يأتي الوقت المناسب تظهر علمك على أساس أن هذا المعجزة تؤيد دعوته. يقول: فاتفق على أن يخفي الونشريتي علمه وفصاحته ويتظاهر بالجهل واللكن مدة، ثم يجعل إظهار نفسه معجزة ففعل ذلك. ثم عمد ابن تومر إلى ستة من أجلاد أتباعه وسار بهم إلى مراكش، ولما توجه إلى مراكش وكان معه عبد المؤمن، فأثناء مروره في مراكش كان ينبه عبد المؤمن ابن علي القيسي هذا للمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية في داخل مراكش. طبعا ده يدلنا على انه كان يخطط الى حروب طويله الامد فيما بعد ضد دوله المرابطين، فهذا ايضا لابد ان نصحبه انه من البدايه كانت نيته هذه النيه. فسار بهم الى مراكش وهي لابن كاشفين، ابو الحسن علي بن يوسف ابن كاشفين، وطبعا يوسف بن كاشفين ده امام كبير جدا من ائمه السلف وائمه الدعوه السلفيه ومؤسس دوله المرابطين اي المجاهدين، وابنه ايضا كان على خير عظيم جدا واستقامه في العقيده وان وجد بعض التقصير في حكمه. المهم انهم اخذوا في الانكار. لاحظ ان كان ابن تومر ومن معه يتظاهرون بالغير على انكار المنكر، في الحقيقه هم كان لهم اهداف اخرى يريدون ان يصلوا اليها، يلفتوا انظار الناس اليهم ويظهروا المظهر المستضعفين من قبل الامير، فاخذوا في الانكار حتى انه انكر مره على اخت الامير علي بن يوسف الكاشفين. وطبعا تعرفون المرابطين هم دول اللي بيسموهم ايه الملثمين، عندهم كده تقاليد كانت ان الرجال يتلثمون والنساء يطفرن، واضح. الشاهد يعني كان معها جواري، كنا كاشفات وجوه الجواري، فانكر عليهن حتى وقعت اخت الامير علي بن يوسف الكاشفين. فالمهم وصل الامر الى الامير علي بن يوسف، فخوفوا الملك منهم بهذه السلوكيات وكانوا بمسجد خراب، فأحضرهم الملك فكلموه فيما وقع فيه من سب الملك، قالوا: أنت تشتم الملك وتسب وتفعل كذا وكذا، وانظروا إلى العدل في الدولة الإسلامية وكيف ابن علي بن كاشفين اتقى الله في هذا رجل ابن تومر. فرد ابن تومر فقال: ما نقل من الوقيعة فيه، ما نقل إليكم من أني أسب الملك فقد قلت ولي من ورائه أقوال، وعندي ما هو أكثر. ما نقل من الوقيعة فيه فقد قلت ولي من ورائه أقوال، وأنتم تطرونه وهو مغرور بكم. فيا قاضي، هل بلغ كأن الخمر تباع جهارا وتمشي الخنازير في الأسواق وتؤخذ الأموال يتامى؟ فالملك لما سمع ذلك وما كان يعلم بهذه الأشياء غرفت عين الملك علي ابن يوسف، فغرفت عين الملك فأفرق، وفهم الدهاء بعض الحاضرين ممن عندهم شراسة، فهموا أن ابن تومر في خطة لمآرب سياسية، لأنه مثلكه كان فيه شك، ففهم الدهاء طمع ابن تومر في الملك. فكان هناك رجل عاقل عالم صالح يدعى مالك ابن وهيب، نصح السلطان وكان يجترع على السلطان في نصيحته، فقال له: إني خائف عليك من هذا، إني خائف عليك من هذا، فاسجنه وأصحابه وأنفق عليهم مؤنتهم، وإلا أنفقت عليهم خزائنك، اصرف عليهم الآن الطعام اليومي وإلا حتنفق عليهم خزائنك كلها في الوضع. وعند ابن خلكان، ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه، ولما رأوا سكوت الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم. فقال مالك بن وهيب، وكان كثير الاجتراء على الملك: أيها الملك، إن عندي لنصيحة، إن قبلتها حمدت عاقبتها، وإن تركتها لن تأمن غائلتها. فقال الملك: ما هي؟ قال: إني خائف عليك من هذا الرجل، وأرى أنك تعتقله وأصحابه، وتنفق عليهم كل يوم دينارا لتكفى شره، وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنك كلها ثم لا ينفعك ذلك. وطبعا هذا ما وقع بالفعل، وندم الملك على أنه لم يأخذ بنصيحة مالك ابن وهيب، وافقه الملك في البلاد. فقال الوزير يقبح بالملك أن يأتي من وعظه ثم يصير إليه في مجلس، أنت في نفس المجلس فكيف من وعظه، فكيف تسيء إليه في نفس المجلس؟ هذا شيء لا يليق بك كملك. يقبح بالملك أن يبكي من وعظه ثم يسيء إليه في مجلس، يعني في مجلس واحد، وأن يظهر خوفك وأنت سلطان من رجل فقير. فأخذته نخوة وصرفه وسأله الدعاء. هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. تنبه الفقير مالك بن وهيب الأندلسي إلى أن ابن تومر ليس طالب آخرة وإنما هو طالب سلطان، وأشار على الأمير علي بن يوسف بقتله ليكفى شره، لأنه إذا وقع في بلاد المصامدة اللي هي قبائل ينتمي إليها ابن تومر ألبهم على المرابطين. ولكن وزير علي بن يوسف ينتان ابن عمر وتير ابن وربيل أقنع أمير المسلمين علي بن يوسف بعدم الأخذ برأي مالك بن وهيب، وألح مالك بن وهيب على أمير المسلمين بتأييده في السجن إذا لم يقتله. قال أنت مصر أنك ما تقتله، إذن اجعل عليه كبلا كي لا تسمع له قبلا، اجعل عليه كبلا كي لا تسمع له قبلا. فوافقه على ذلك. ثم تدخل الوزير كما قلنا مرة ثانية وحال دون الأخذ برأي مالك بن وهيب، وقال الوزير يا أمير المسلمين هذا وهن في حق الملك أن تلتفت لهذا الرجل الضعيف، فقل سبيله إنه رجل لا يملك سد جوعه. فأصابت كلمات الوزير ينتان عزة نفس أمير المسلمين، فاستصغر شأنه وأمر بإطلاق سراحه على شرط أن يخرج من بلاد أمير المسلمين. هم طبعا كانهم أساليب غريبة، كانوا يلجؤون إلى المقابر ويعقدون اجتماعات هناك ويقررون الأتباع هناك، لأنه في مكان آمن ما يشعر أحد بهم إلى أبد. بعد هذا الموقف اتخذ مكان كده وانعزل بعيد في جبل بحيث يظهر أنه من أهل الآخرة وأنه فعلا ما له مقرب في أي شيء. فالمهم يعني صدقت فراسة مالك بن وهيب بن تومر وندم ابن ساشتين بعد فوات الأوان لأنه لم يأخذ برأيه. وكما قلنا كان ابن تومر مولعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان قلبه الله أعلم ينطوي على أغراض أخرى يشي بها بعض أقواله، كقوله قبل أن يخرج في المغرب يخاطب صاحبا له يقول دعني ففي النفس أشياء مخبأة لألبسن لها درعا وجلبابا كيما أطهر دين الله من دنس وأوجب الفضل للسادات إيجابا، تالله لو غفرت كفي لمطلبها ما كنت عن ضرب أعناق الورى آبا. وكان جزارا دمويا، ولذلك يقول في ابن القيم كان شرا على الملة من الحجاج الميوت آلاف من الناس كما تذكرون. لكن انظر كيف العقيدة الفاسدة تزين الإنسان في ارتكاب المحرمات. طبعا هذا الشعر يكشف أنه نخف بعيدة المدى. دعني ففي النفس أشياء مخبأة لألبسن لها درعا وجلبابا كيما أطهر دين الله من دنس وأوجب الفضل للسادات إجابة، فالله لو غفرت كفي لمطلبها ما كنت عن ضرب أعناق الورى آبا. وكان يتمثل بقول المتنبي ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحمي، فليس بمرحوم إذا غفروا به ولا ترد الجاري عليهم بآثمه. وسار ابن تومر إلى مكان يسمى أغماس، فنزلوا على الفقيه عبد الحق المصوري من نفس قبيلته فأكرمهم واستشاروه، فقال هنا لا يحميكم هذا الموضع فعليكم بسين مل، سين مل أو سين ملل مكان معين، يقول فهي يوم عنا مسافة يوم من هنا وهو أحصل الأماكن، فأقيموا به برهة كي ينسى ذكركم. فتجدد لابن تومر بهذا الاسم ذكر لما عنده. فلما رأهم أهل الجبل على تلك الصورة، لما راحوا مدينة سينا ملل أهل الجبل رأوهم بقى المهدادة والأمر بالمعروف والمنكر والعلم والاجتهاد وكذا، علموا أنهم طلبة علم فأنزلوهم وأقبلوا عليهم. ثم تسامع بهم أهل الجبل فتسارعوا إليهم، فكان ابن تومر من رأى فيه جلادة غرض عليه ما في نفسه، فإذا أسرع إليه أضاقه إلى خواصه، وإن سكت أعرض عنه. وكان كهولهم ينهون شبابهم ويحذرونهم، كان كبار في السن عندهم حكمة وتجربة، فكانوا ينهون الشباب ويحذرونهم. وجاء عند ابن خلكان في وفيات الأعيان يقول، وانتبهوا لهذا، وكان يستمير الأحداث وذوي الغرة، الأحداث صغار السن ذوي الغرة الجهل يعني. وكان يستمير الأحداث وذوي الغرة، وكان ذو العقل والحلم من أهاليهم يحذرونهم من اتباعه ويخوفونهم من سطوة الملك. وقال ابن خلكان أيضا، ثم إن محمدا ابن ثمر استدنى أشخاصا من أهل الغرب أجلادا في القوى الجثمانية أغمارا، يعني هو كان مهم يكون أقوياء وأجسام، ولكن لابد أن يكون جاهلا، لأن الجاهل يسهل القيادة ويسهل إقناعه بأي شيء، كما يقول الشاعر، يعني أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا طاليا فتمكن. يقول ابن خلكان، ثم إن محمدا استدنى أي قرب إليه أشخاصا من أهل الغرب أجلادا في القوى الجثمانية أغمارا، وكان أميل إلى الأغمار من أولي الفطن والاستبصار. نجد دائما الجماعات المنحرفة تهتم باستبعاد أولي الفطن والبصر والعلم، دول بيعملوا دوشة كتير ويصعب جدا اقتناعه، لكن الأغمار والجهل سهل جدا يتقى أي شيء فينتظر بهذا الشيء. وطالت المدة، ثم كثر أتباعه من جبال درم، وهو جبل الثلج، وطريقه وعر ضيق. قال اليسع في تاريخه، لا أعلم مكانا أحصن من سين ملل، لأنها بين جبلين، مكان بين جبلين، ولا يصل إليهما إلا الفارس، وربما نزل عن فرسه في أماكن صعبة، وفي مواضع يعبر على خشبة، فإذا أزيلت الخشبة انقطع الدرب، وهي مسافة يوم. فشرع أتباعه يغيرون ويقتلون وكثروا وقووا. بدأ بقى الجماهير تلتف من حوله من هذه المنطقة. الغريب أنه غدر بأهل سين ملل الذين أووا، وأمر خواصه فوضعوا فيهم السور، لأنه بعد بدء الأتباع يكثرون من المناطق المجاورة. فماذا فعل؟ رأى أهل سين ملل كثير العدد وكثير العدة، وبلادهم منيعة بسبب حصانة المدينة، فأمرهم ابن ثمر أن يحضروا إلى المسجد بغير سلاح. فلما فعلوا ذلك عدة مرات وشعروا بقى بالأمان، الموضوع عادي يعني. فلما فعلوا ذلك عدة مرات أمر بعض أتباعه المقربين أن يقتلوهم ففعلوا. ثم دخلوا المدينة وقتلوا منها عددا كبيرا من الرجال، حتى بلغ عدد الذين قتلوا بهذه الحادثة 15,000 رجل بأول الاستفتاح، يعني 15,000 رجل قتلهم من الذين آووه لما أهل سينا ملك 15,000 إنسان. ولكي لا تحدث هذه الأعمال رد فعل عند أتباعه أو تلقى معارضة عند الناس، كان يؤذن بهم شيئا من الخوارج حتى يؤصل في نفوسهم أن ما يفعله عمل شرعي وأنه هو الحق والصواب. يقول اليسع في تاريخه، ثم غدر بأهل سين ملل الذين آووه وأمر خواصه فوضعوا فيهم السيف. فقال له السفيه الإفريقي، وهو واحد من العشرة الذين هم أخص خواصه، واحد من العشرة المقربين جدا لديه، قال له، ما هذا؟ قوم أكرمونا وأنزلونا نقتلهم؟ فقال لأصحابه، هذا شك في عصمتي، فاقتلوه. فقتل. قال اليسع، وكل ما أذكره من حال مصامدة فقد شاهدته أو أخذته متواترا. وكان في وصيته إلى قومه، إذا غفلوا بمرابط أو تلمساني أن يحرقوه، أي واحد من المرابطين أو تلمساني مدينة تلمسان أن يحرقوه. قبل أن يعطي ابن ثمر الأمر لجيوشه بالانقلاب على المرابطين للابتلاء على مراكش العاصمة، أراد أن يطهر صفوفه من بعض الأشخاص الذين يشك في ولائهم له، فأوعز في سنة 519 هجرية لصديقه الحميم اليوان الشريفي الذي كان يظهر البلاهة بينما هو عالم، أمره أن يظهر ما لديه من علم دفعة واحدة، من بعد المجزرة اللي عملها عايز يقنع الناس ويبين لهم معجزة، هو كان مدخرها إلى وقت الحاجة، كان متفق مع اليوان الشريفي من زمان. فأمر أن يظهر علمه بحيث يبين لهم دي معجزة أنه مؤيد من عند الله. وكان الوالشريطي باتفاق مع ابن تومر قد حصل أثناء من شعر أنهم يشكون في مهدية ابن تومر. وكان أيضا ابن تومر قد طلب من القبائل تزويده بأسماء المشاغلين فدافعها إلى الوالشريطي فحفرها. وبعد صلاة الفجر تقدم الوالشريطي الكاذب وأعلن أنه جاءه البارحة ملكان، في اثنين ملائكة أتوني وشق قلبه وغسله وحشواه علما وحكمة، فاختبره القول فعجبوا من شدة حفظه. إنه في اليوم الليلة أحسن القرآن الكريم كله كان عنده هذا العلم العجيب واضح، وهو كان بارع جدا في اللغة أيضا. فعجبوا من شدة حفظه ثم شهد لابن تومر في المهدي. والشريط قال أنه أشهد هناك المهدي. كان من ضلالته وإجرامه حاجة بتسميها التمييز، التمييز أو الميز. إيه بقى التمييز؟ يعرض عليه أصحابه حتى يميز بين أهل الجنة وأهل النار. فقال اعرض علي أصحابك حتى أميز أهل الجنة من أهل النار. ما هو بقى يعني قوت العلم والحكمة. اعرض علي أصحابك حتى أميز أهل الجنة من أهل النار. وقد أنزل الله تعالى ملائكته إلى البئر التي في المكان الفلاني يشهدون بصدقه. وكان المهدي قد وضع فيها رجالا لهذا الغرض. كان هو مدبر بقى بعض أتباعه حبسهم لغاية هذه الأمر. هنيجي نسألكم وتقولوا قدام الناس إيه؟ إنك أنت المهدي المنتظر. وكان المهدي قد وضع في هذه الأبار رجالا لهذا الغرض، فسار المهدي وأتباعه إلى ذلك البئر. وبعد أن وقف على رأسها قال: يا ملائكة الله، إن عبد الله الوانشريطي زعم كيف وكيف. يعني عبد الله الوانشريطي زعم إن في ملكين يقولوا الليل شقوا صدره وغسلوه وملؤوه علما وحكمة. وعطوه بقى العلم كده حفظ القرآن في هذه الحادثة. يعني ابن تومر في نادي بقى ايه من الفيل: يا ملائكة الله، إن عبد الله الوانشريطي قد زعم كيف وكيف. فقال من فيها: صدق. نطق بالله صدق. فصدقه الناس. ثم أمر بخمر البئر بحجة أنها مقدسة. قال دي بئر مقدسة وفيها ملائكة، فأنتوا إيه؟ اردموا الأبواب. وهو يقصد ان يهلك الايه اسرعوا لفجين، لان ممكن بعد كده يفشي السر ويظهروا الدجل. فامر بخمر البئر بحجه انها بئر مقدسه. فطبعا كان هذا يعني لخوفه من ان يصطبح امره ويؤثر ذلك على دعوته. لغايه فرق الوسيله اللي كان ليه تلاحظوها كثير عندي، لازم لغايه تكون شريفه والوسيله تكون شريفه. هل دعوه الحق تحتاج للدجل؟ دعوه الحق ما تحتاج للكذب. يعني واحد عامل لوحه أشجار مكتوب بها لا إله إلا محمد رسول الله عن طريق اتقال الأشجار، ويدعي إنها اكتشفت في مدينة ألمانية والبوليس اكتشف مش عارف عمل صور ومنع الناس إنها تقترب، ليه الدجل وليه الكذب؟ دي صورة واحد رسام اخترعها من عنده له براءة اختراع حتى تسجلها. فهل إحنا بنحتاج عشان نؤيد الإسلام إلى الكذب والدجل؟ نحن ما نحتاج لها. أو زي موضوع نيل أرمسترونج لما نزل القمر وسمع الأذان، ولما جه القاهرة يزورها سمع الأذان قال ده سمعت صفحة خبر فعرف إن هو أذان مسلمين فدخل في الإسلام. نحن لا نحتاج للكذب، لأن الإسلام يؤيد ما هو أقوى من ذلك المرحل، ويسلم أو لا يسلم وينفع ويكفر، والله غني عن العلم. فموضوع إن دعوة الحق تحتاج للكذب أو للدجل، لا يمكن صاحب الحق يستفيد هذه الوسائل الدنيئة كما سنرى. فقال له يعني اعرض عليا وأنا عندي ما يشهد لي بصدقي في البئر الفلاني في هناك ملائكة سوف إيه تشهد لكم أنني على حق. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يصف مذبح من مذابحه في عملية الميز هذه أو التمييز، يقول: فلما كان عام 19 و500 خرج يوما فقال: تعلمون أن البشير، لو كان يسمي الوانشريطي البشير، تعلمون أن البشير رجل أمي ولا يثبت على دابة، رجل أبله ما يقدرش يقف يعني زي ما مثل يعني هذا المدة طويلة ولا يضبط على ذلك، فقد جعله الله مبشرا لكم مطلعا على إسراركم وهو آية لكم، قد حفظ القرآن وتعلم الركوب. وقال: اقرأ. فقرأ الختمة في 4 أيام وركب حصانا وساقه، فبهتوا وعدوها آية لغباوتهم. لغباوته، ذلك كانت أهم مسوغات التعيين عنده مين؟ أن يكون غبي، يكون الدم من الأغمار الجهلة، ممكن يكون جسمه ضخم وكذا لكن لازم يكون إيه؟ من الجهل. فلذلك عدوا هذا التصرف آية لغباوته، إن هذا غباء منه. نعم. فقام خطيبا وتلا ليميز الله الخبيث من الطيب، وتلا إن هم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذا البشير مطلع على الأنف ملهم، ده ابن تمر بخطب الجماعة، هذا البشير والشريف مطلع على الأنفس ملهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن في هذه الأمة محدثين وإن عمر منهم، وإن عمر منهم. واضح. طبعا هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، ونصه لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا محدثون يعني ملهمون. وقال ابن الأثير أراد بقوله محدثون يعني أقواما يصيبون إذا ظنوا وحدثوا، فكأنهم قد حدثوا بما قالوا، قوة الفراسة بحيث إذا ظنوا شيئا يصيبون في هذا الظن، هذا من الإلهام من توفيق الله عز وجل، فكأن من صدق ما يقولونه كأنهم إيه رأوا من قبل أو حدثوا بما يقولون. طبعا استشهاد ابن ثومر في الحديث هل هو في محل الحديث؟ صحيح، لكن استشهاد ليس في محله، فهو يركب مطايا الخير للشر. فطبعا هذا يدل على سوء قويته وجراءته عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن البشير هو الشريف هذا أعنفته من الشيطان، وصار يستلهم من الشيطان الحيل الماكرة والأساليب الخبيثة كي يضل الناس ويرضي سيده ابن ثمر الذي اتخذه وصية لأطماعه وتحصيل مرامه، فهو من أبعد الناس عن منزلة التحديث الجليلة التي اختص الله بها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن ثمر: وقد صحبنا أقوام أطلعه الله على سرهم، ولا بد من النظر في أمرهم وتيمم العدل فيهم، ثم نودي في جبال المطامدة من كان مطيعا للإمام فليأت، أقبلوا يهرعون. فكانوا يعرضون على البشير، يمر كده على إيه؟ البشير والشريف، فيخرج قوما على اليمين، يمين كده دول أهل الجنة، يميز الناس هي جاية، دول على اليمين هؤلاء أهل الجنة، ويعرضهم أهل الجنة، وقوما على يساره فيقول هؤلاء شاكون في الأمر. وكان يؤتى الرجل منهم فيقول هذا تائب، ردوه على اليمين، تاب البارحة، فيعترف بما قال. واتفقت له فيهم عجائب، حتى كان يفلق أهل اليسار، اتفقت له فيهم عجائب، اللي فعلا ممكن يكون واحد فعلا تاب على زعمهم يعني وتكلم، إما حد سمعه أو أي وسيلة، لكن في أشياء ثوابت المفروض ما تهزناش أبدا. لنفرض إنه اتفق بقدر الله مع ما قال، شيء لم يصار عليه أحد، فحصل اتفاق ذلك ما يؤثر في ميزاننا على الأشياء. واضح. اتفقت له فيهم عجائب حتى كان يفلق أهل اليسار، وهم يعلمون أن ما لهم إلى القتل فلا يسر منهم أحد، وإذا تجمع منهم عدة قتلهم قراباتهم حتى يقتل الأقوى أخاه. أمرهم بإيه؟ أن يعملوا عملية التمييز، لما قتل القبيلة من الصين دول أهل الجنة ودول شكين في مهدية المهدي ابن ثمر أو في عصمته، فيأمر الأخ أن يقتل أخاه. قال فالذي صح عندي، أضيف بقى الأعداد، لكن مرة تذكر كان 15,000. قال فالذي صح عندي أنهم قتل منهم 70,000 على هذه الصفة، ويسمونه التمييز، تمييز زي التبين كده زي. ويبدو أن الذي دفع ابن ثمر للقيام بعمليات التمييز هو تراجع عدد كبير من الداخلين في دعوته عنها لما تحمله من غلو وشفط، فقام بهذه العملية للتخلص من الذين يشك في إخلاصهم خشية أن يقوى رد الفعل المضاد لدعوته. طبعا علم أن باقي القوم وأقارب المقتولين لا تطيب قلوبهم بذلك، فجمعهم وسارع بقى فيه للبشارة أن مراكش هي عاصمة المرابطين سوف تنتقل إليهم وأنكم سوف تغنمون أموال المرابطين، فسرهم ذلك وسلاهم عن أهلهم، لما وعدوا الغنائم كذا طابت نفوسهم، ما دام فيها فلوس وفيها غنائم ينسوا بقى أهليهم وأولادهم اللي هم قتلوهم. ثم ندبهم إلى قتال المرابطين، وتحول موقف الموحدين من الدفاع إلى الهجوم. وبعد سلسلة من الحملات الناجحة التي قام بها ابن ثمر على معاقل المرابطين، أراد أن يحسم الأمر بإسقاط عاصمة المرابطين مراكش. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وقال عبد الواحد البرّاكوشي، وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على رأي الأشعري، وكان أهل الغرب ينافرون هذه العلوم. ودي من شؤم دعوة ابن ثمر أن كان أهل المغرب ما يعرفون سوى العقيدة السلفية ومنهج السلفية، بقوا قرونا رفضوا تماما علم الكلام وهذه الأشياء المضلة بالذات في دولة المرادفين، فكان ينفرون جدا باللي يكلمهم بغير مذهب السلف في كلام الأشعرة ونحوه. فجمع متولي فاسد الفقهاء ونظروه، نظروا ابن ثمر فظهر غلب الفقهاء والعلماء. لماذا؟ طبعا هو كان خبيرا بالجدل والكلام، هو تعلم على ايد الغزالي ابو حمد الغزالي، رحلته في العلم كانت 15 سنه في المشرق، من ضمنها اكثر من 10 سنوات مكث في العراق يتعلم علم الكلام ذهب الاشاعره وهذه الاشياء، فبرع جدا في الجدل والنقاش وهذه الاشياء. فظهر القوم وغلب الفقهاء، وطبعا لما يكون قضيه عامله والمحامي فاشل بتبقى اكبر خساره، يكون افشل محامي لاعدل قضيه. لو كان مثلا رجل واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه كان عرف يعني في حجمه، لكن لم يكن لهم جربه وخبره بموضوع علم الكلام والجدل ده، فهو عنده خبره في هذا المجال، لكن طبعا لا يتدلها عنه على حق، كله غلبهم ممكن هم غير مؤهلين، ممكن هم نافرون من علوم الكلاميه. ودي اهميه وجود بعض الطوائف متخصصه في دراسه افكار الفرق المنحرف حتى يستطيعوا ابطال مزاعمهم كي لا يفتن الناس به. يقول فجمع متولي فاسد الفقهاء ونظروا فظهر ووجد جوا طاليا وقوما لا يدرون الكلام، فأشاروا على الأمير بإكرامه، فسار إلى مراكش فبعثوا بخبره إلى ابن تشفين، فجمع له الفقهاء فنظره ابن وهيب الفيلسوف فاستشعر ذكاءه وقوة نفسه، فأشار على ابن تشفين بفتيه وقال إن وقع إلى المصامدة قوي شره، ده لو التفت حوله بالمصامدة سوف يقوى شره، فخاف الله فيه، خاف الله فيه الأمير، فقال فاحدثه، أنت احدثه، قال كيف أحدث مسلما لم يتعين لنا عليه حق، ما أمسكنا عليه شيء بل يشاهد، فذهب ونزل بثين ملل ومنه رهر وبه دفن، فبث في مصامدة العلم، في المصامدة الجبال هذه بث فيه نشر فيه العلم، اللي كان عنده حب للعلم، ودعاهم إلى الأمر بالمعروف فاستمى لهم وأخذ يشوقهم إلى المهدي. انظر إلى التدرج في دعوته، احنا بنرجع ثاني من ساعة ما دخل فينا ملل، فأخذ يشوقهم إلى المهدي ويروي أحاديث فيه، فلما توثق منهم قال أنا هو وأنا محمد ابن عبد الله، لأنه اسم محمد ابن عبد الله، لكن هو كان كذاب ادعى اللي في الأحاديث أنه يخرج من المغرب وليس في الأحاديث أن المهدي يأتي من المغرب، وساق نسبا له إلى علي. ونلاحظ أيضا موضوع ادعاء النسب الشريف من قبل هؤلاء المبتدع، ساق نسبا له إلى علي فادعى أنه هو محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن هود ابن خالد ابن تمام ابن عدنان ابن صفوان ابن جابر ابن يحيى ابن رباح ابن يسار ابن العباس ابن محمد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. علق الحافظ منصور ابن العمادية على هذا النسب قائلا وفي ذلك نظر، من حيث ان محمد بن الحسن لم يعقب اولاد الاصل، فهو ادعى ان محمد الحسن له ابن اسمه العباس وذا جده، لكن محمد الحسن ما كان عنده ولد اسمه ايه يعني العباس. ابن خلدون كان له راي يعني ضعيف في هذه المساله، قال ان كان هو انتسب الى اهل البيت فلا ينبغي الطعن فيه، لان الناس مصدقون في انسابه، اللي بيقول انا نسبي كذا خلاص يقبل منه النسب. فالجواب طبعا ان صحيح الناس يصدقون في انسابه، لكن مع واحد زي ابن ثمر شرسته الكذب والدجل والاستغلال للفرص، لا صعب ان احنا نطبق هذه القاعده ان الناس مؤتمنون على انسابه، لان سيره ابن ثمر وشخصيته تكشف انه كذاب دجال لا يتورع عن اخف الوسائل لبلوغ النسب الشريف عشان يمهد ايه ان هو المهدي محمد بن عبد الله من آل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلما توثق منهم قال انا هو المهدي وانا محمد بن عبد الله، وساق نسبا له الى علي فبايعوه، والف لهم كتاب اعز ما يطلب، ووافق المعتزله في شيء والاشعريه في شيء، وكان فيه تشيع، ورتب اصحابه، كان يرتب اصحابه طبقات، فاول طبقه كانت طبقه العشره اللي هم اول من لباه، ثم الخمسين وكانوا يسميهم المؤمنين، ويقول ما في الأرض من يؤمن إيمانكم وأنتم العصابة الذين عنا النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا زالوا أهل الغرب ظاهرين. طبعا الحديث صحيح حديث في مسلم، لكن طبعا مين أهل الغرب؟ أهل الشام. أهل الشام هم أهل الغرب لأنهم بالنسبة للمدينة في الجهة الشمالية الغربية. قال وأنتم تفتحون الروم وتقتلون الدجال ومنكم الذي يؤم بعيسى، وحدثهم بجزئيات اتفق وقوع أكثرها، فعظمت فتنة القوم به حتى قتلوا أبناءهم وإخوتهم لقسوتهم وغلظ سباعهم وإقدامهم على الدماء، فبعث جيشا وقال اقتدوا هؤلاء المارقين المبدلين الدين اللي هم المرابطين، فادعوهم إلى إماتة المنكر وإزالة البدع والإقرار بالمهدي المعصوم، فإن أجابوا فهم إخوانكم، وإلا فالسنة قد أباحت لكم قتالهم. فسار بهم عبد المؤمن يقصد مراكش، فالتقاه الزبير ابن أمير المسلمين فكلموهم للدعوة، فردوا أقبح رد، ثم انهزمت المصامدة وقتل منهم ملحمة. فلما بلغ الخبر ابن ثمر قال أنجى عبد المؤمن؟ قيل نعم. قال لم يفقد أحد، أنا عبد المؤمن الكريم وكأن حدش ما وهون عليه وقال قتلاكم شهداء. قال عزيز في أخبار القيروان سمى ابن ثمر أصحابه بالموحدين ومن خالفهم بالمجسمين، واشتهر سنة 15 وبيعته غرغة على أنه المهدي، فقصده الملثمون فكفروا الملثمين هم المرابطين، وحازوا الغنائم ووثقت نفوسهم وأتتهم أمداد القبائل ووحدت هنسانة وهي من أقوى القبائل. ثم قال عزيز في وصف أتباع ابن ثمر يقول ولهم توجب وأدب وبشاشة، ويلبسون الثياب القصيرة الرخيصة، ولا يخلون يوما من اضطراب ومثاقفة ونضال. برضو يعني ايه معناه؟ ممكن تكون ارتفاض حسنة لكن لا تخدعنا، لابد ان نعطي الامور احجامها، ما يفيدنا ان كانت ثيابهم قصيرة وان كان فيهم ادب وبشاشة وهم يسفكون دماء المسلمين، فلابد ان الامور تأخذ حجمها. يقول وكان في القبائل مفسدون، فطلب ابن ثمر مشايخ القبائل فوعظهم وقال لا يصلح دينكم الا بالنهي عن المنكر، فابحثوا عن كل مفسد فانهوه فان لم ينتهي فاكتبوا الي اسماءهم، ففعل. ثم هدد ثانيا فاخذ ما تكرر من الاسماء فافردها، ثم جمع القبائل وحضهم على الا يغيب منهم احد، ودفع تلك الاسماء الى البشير، بشير العشناوي، فتأملها ثم عرضهم رجلا رجلا، فمن وجد اسمه رده إلى الشمال ومن لم يجده بعثه على اليمين، ثم أمر بتكتيف أهل الشمال وقال لقراباتهم هؤلاء أشقياء من أهل النار، فلتقتل كل قبيلة أشقياءها، فقتلوهم فكانت واقعة عجيبة، وقال بهذا الفعل صح دينكم وقوي أمركم. بعد ذلك طبعا زحف كما قلنا على مراكش تمهيدا للاستيلاء على عاصمة دولة المرابطين. تضطرب الروايات حول تحديد تاريخ زحف الموحدين على مراكش، وسبب ذلك يعود إلى أن المعركة الفاصلة بين الطرفين جاءت بعد سلسلة معارك دامية، فالوصول إلى أسوار مراكش لم يتم بسهولة، بل كلف الموحدين اختراق كل الخطوط الدفاعية التي أقامها المرابطون وحصنوها بالقلاع. على أي حال صمم ابن ثمر على القضاء على المرابطين بإسقاط عاصمتهم مراكش، فأخذ يتبع القبائل إلى سينا نملا ليحشدهم ويوجههم إلى ذلك الهدف المنشود، وتوافدت القبائل على ابن ثمر وقد استعدت للقتال، وتجمع منهم نحو 40,000 منهم الفرسان والغالب منهم رجالة، وقدم عليهم الونشريطي ووجههم نحو مراكش، فبدأ الزحف عام 1921. وقاضوا قبل الوصول الى اسوار مراكش عده معارك مع المرابطين كانت لصالحهم، وضرب الموحدون الحصار حول مدينه مراكش مده 40 يوما، وكانت تدور رحى معارك ضاريه بين المرابطين المدافعين عن عاصمتهم والموحدين الذين كانوا يتمتعون بروح معنويه عاليه لكثره انتصاراتهم على المرابطين. كان يحصل المراسلات دول يبعثوا له لابد ان تعترف بمهريه ابن ثمر، والاخرون يردون محذرين من عاقبه فرقه الجماعه، ولم يستجب اي طرف للاخر. اشتبك الطرفان في معركه مروعه استمرت من الصباح حتى الغروب، قتل فيها في بداية النهار عنوان شريفية، فخلفه عبد المؤمن في قيادة الجيش، لأن هو عبد المؤمن كان أمير القلاة وكان أمير الحملة هو عنوان شريفي، فلما قتل عنوان شريفي خلفه في الإمارة أو قيادة الجيش عبد المؤمن. وحتى في عز قتال الدجل والكذب ما يفارقه كما سنرى. ولما رأى المصامدة كثرة المرابطين وقوتهم أسندوا غورهم إلى بستان هناك، وهم يسمون البستان البحيرة، البستان يسمون البحيرة. وما انجم الليل حتى قتل معظم المصامدة، ففر عبد المؤمن بنفر يسير لا يتجاوز 400 ما بين فارس وراجل. وبعد انتهاء المعركة بحث الموحدون عن جثة ألوان شريف بين جثث القتلى فلم يعثروا عليها. لماذا؟ لأن عبد المؤمن كان قد واراها ثورا، أول ما قتل دخلوا بسرعة فأشاعوا في بيضهم أنه رفع إلى السماء. الدجل حتى في الحراسة القتال اللي قبله فيها ربنا ويحصل الموت والقتل برضه الدجل لا يفارقه بسرعة جدا، مجرد ما قتل والشريفي وراه رف وقال لهم في آخر معركة دوروا على جثة والشريف، فما فيش جثة، قالوا بس رفع إلى السماء. وتابع عبد المؤمن مع من نجا من القتل سيره نحو سينا ملل، وعندما وصل الى هيلانه استعاد انفاسه في قبيله بربريه وحشد جنوده واعاد الحره على مراكش، فهزم ايضا وقتل من اتباعه نحو 12,000 من اتباع عبد المؤمن. فعاد ادراجه مع 50 رجلا من اتباعه الى سينا ملل، وكان البيدق قد سبق عبد المؤمن الى ابن تومر وأخبره بخبر الفاجعة التي حلت فيه في البحيرة، فسأله ابن ثمر عن عبد المؤمن فقال هو حي، فرد معزيا الأمر باق، الدعوة قائمة وباقية ما دام عبد المؤمن إيه حي، وأوقاهم بعدم الجزع. ترددت أثناء هزيمة البحيرة بين قبائل الموحدين فزلزلت ثقتهم بابن ثمر، فالمهدي مؤيد من السماء، فكيف يهزم من كان حليفه الله؟ ترتب على هذا إعادة النظر في عقيدة المهدي. وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها ابن ثمر لإقناعهم بأن قتلاهم في الجنة، فقد بقيت رواتب الشك في مهديته تساور نفوسه. عندها لجأ ابن ثمر إلى أسلوب المكر والخدع حتى يعيد الثقة بدعوته وقيادته ومهديته، فاتفق مع مجموعة من أتباعه على أن يدفنهم أحياء، وجعل لكل واحد منهم متنفسا في قبره، لكان ذا اللي يتنفس منه، وأوصاهم أن يقولوا إذا سئلوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الموتى يتكلمون هنيجي نسألكم قدام الناس فتتردوا إيه بالكلام ده، دول القتلة اللي قتلوا في إيه في موقعة البحيرة، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من مضاعفات الثواب على جهاد لمتونة، لمتونة دي قبيلة المرابطين، وعلو الدرجات التي منا بالشهادة، فجدوا في قتال عدوكم فإن ما دعاكم إليه الإمام المهدي صاحبكم حق، ووعدهم إذا نفذوا ذلك بأن يخرجهم ويجعل لهم منزلة رفيعة. وسنة الله أن من أعان ظالما سلطه الله عليه، من أعان ظالما سلطه الله عليه، وده اللي حصل مع جماعة اللي كانوا بيساعدوه في هذا الدجال. ولما ذهب أكثر الليل اجتمع بأشياخ الموحدين وأوضح لهم بأنهم حزب الله وأنصار دينه، وطالبهم بالجد في قتال أعدائهم، وطلب منهم إن كانوا في شك مما يقول أن يذهبوا سويا إلى قبور قتلاهم في معاركهم مع المرابطين ليحدثوهم بما لقوا من خير ونعيم. وذهب معهم إلى مكان إحدى المعارك التي نسبت مع المرابطين وسقط فيها عدد كبير من الموحدين، والتي يولد فيها ذلك النفر الذين دفنهم أحياء ولقنهم ما يقولون. ولما وصل رفع صوته في المقبرة قائلا يا معشر الشهداء خبرونا ما لقيتم من الله عز وجل، فقالوا وجدنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر، إضافة إلى ما لقنهم إياه ابن ثمر. عندها ذهل الناس وعادت ثقتهم بالمهدي، وبدلا من أن يخرج المدفونين قام بإغلاق المنافذ التي كان قد تركها لهم فماتوا من ثورهم، لا موقف أن يخرجوا فيضيع سره فيفضح أمره فتكون كارثة عليه. رأى ابن تومر في قرارة نفسه أن الهزائم التي منيت بها قوته ما هي إلا نذير شؤم للإطاحة بكل مخططاته التي سخر حياته من أجلها ليقيم دولته المجهولة. تفاعلت هذه الأحداث في نفسه لتورثه المرض الذي أودى بحياته بعد فترة وجيزة. كانت وفاته سنة 524 هجرية 1130 ميلادية. وتذكر المفاضل الموحدية أنه لما شعر بدنو أجله اتبع أصحابه المسمين بالجماعة وأهل الخمسين، فلما حضروا أخذ يعظهم واعدا إياهم بالنصر على المرابطين ومحذرا إياهم من الفرصة والتناحر، وأمر عليهم عبد المؤمن وطلب منهم السمع والطاعة له ما دام مطيعا لربه. وبهذه المواعظ ودع ابن ثمر أصحابه معلما إياهم بأنه راحل إلى ربه في هذه السنة. ولما اشتد عليه مرضه قدم عبد المؤمن ابن علي للصلاة وأمره بإخفاء وفاته حتى تجتمع كلمة الموحدين على أمير، وأن يتكفل بغسله ودفنه بجامع سين ملل. وعندما توفي ابن ثمر كفنه عبد المؤمن ابن علي وصلى عليه ودفنه سرا بمسجده كما أوصاه. وقد كتم أصحابه وفاته مدة 3 أعوام. كانوا يدعون دخلوا عليه وخرجوا الأوامر اليومية تصدر عن أنه حي. تلاحظ كل السلوك بتاعهم في روغان، يعني مفيش حاجة دغري أبدا، حتى الموت بيخليه 3 سنوات ويمثله أنه موجود. فما أدري يعني كيف هم صدقوا أنفسهم وكيف صدقوا هذا الدجال مع ما يلمسونه من إيه من الخدع يعني. فلم يعلنوا وفاته إلا في سنة 527 بعد أن اتفقت كلمتهم على عبد المؤمن ابن علي. وأفضى ابن ثمر إلى ربه وهو لا يدري مصير دعوته لما لحق أتباعه من هزيمة النكراء في موقعة المحيرة. وإن كان طبعا هو المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين باعتبار أنه نجح في ترسيخ الدعوة في قلوب أتباعه حتى صدقوه وآمنوا بمهديه. يقول ابن خلكان رحمه الله: ولم يفتح شيئا من البلاد، وإنما يعني ما أقام الدولة، لكن هو بنى أساس الفكري والهيكلي. ولم يفتح شيئا من البلاد، وإنما قرر القواعد ونهدها ورتب الأحوال ووضبها، وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن. فحمل عبد المؤمن تلميذه الوفي الراية من بعده، وبويع سبعا 1524 ثم علنا 1526. وما أن استفد له الأمر حتى عاد يناوش المرابطين، واستمر صراعه معهم عبر سلسلة طويلة من القتال المرير، انتهت لبناء دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين التي اتسعت لتشمل المغرب الأقصى كلها، مش نقصد مصر بس، وكان سهل ياخذ مصر، لكن هو قصد عند طرابلس كده هذا كل الشمال الأفريقي. شملت المغرب الأقصى كله ثم المغربين الأدنى والأوسط، حتى امتدت دولة الموحدين من طرابلس شرقا إلى السوس الأقصى غربا. ثم دخل عبد المؤمن الأندلس سنة 546 ودان له كثير من بلاد الأندلس. نلقي نظرة سريعة على العقيدة الثومرية، ولا نقول عقيدة أشعرية لأن ابن ثومر في الحقيقة عقيدته كانت مزيجا من أفكار منحرفة وخليطا من آراء الفرق الضالة كالرافضة والمعتزلة والأشاعرة والخوارج. يعتبر ابن ثومر هو رائد الأشعرية في المغرب الإسلامي. المغرب الإسلامي رائد الأشعرية هناك هو ابن ثومر، لأنه هو الذي حمل أهل المغرب على القول بالتأويل والأخذ من مذهب الأشعري في العقائد، وصنف الكتب في مذهب الأشعرة. قال المقرزي: إن ابن ثومر تعلم المذهب الأشعري أثناء وجوده في بلاد العرب، فلما عاد إلى بلاد المغرب وأخذ بتعليم أصحابه علمهم المذهب الأشعري، فكان هو السبب في انتشار هذا المذهب في بلاد المغرب. فإذا يعني هو كما قلنا رائد الأشعرية في بلاد المغرب، هو الذي فتح بدعة التأويل الكلامي، بل إلى هذا فعل شيء آخر وهو المطارد المذهب الأشعري بالقوة، حتى قاتل في سبيل نشره والقضاء على يعني المذهب السلفي. كان سبب المشكلة ده سبب مهم جدا عندهم، كان يجبر الناس على مجارفته والاعتقاد بما فيه. كان أهل المغرب في عافية من بلاء أهل الكلام متبعين الكتاب والسنة على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأهل المدينة، كانوا مشتغلين بالقرآن الكريم وأحاديث الصحيحين والموطأ وغيرهم، وكانوا في ذات الصفات على مذهب السلام الطاهر. متبعين إمامهم مالك بن أنس وأصحابه، ولم يعرف عن أحد منهم على إطلاق القول بالتشبيه والتجسيم، أولئك مبرؤون لما يقولون. أنه كان يستحل دماء المرابطين باعتبار أنهم إيه؟ يصفون بأنهم مجسمون مشبهون الله بخلقه، وهذا كذب وافتراء على العقيدة السلفية كما هو معروف. تم أيضا ابن تمر كما قلنا أتباعه الموحدين تلاعبا بالأسماء وتحريفا لمعانيها وتعريضا بالمرابطين الذين اتهمهم كذبا وزورا بالتجسيد، ومن ثم كفرهم واستحل قتالهم وسفك دماء الألاف المؤلفة منهم واستحل أموالهم وسبى نساءهم. ويقول اليسع ابن حزم تم ابن تومر المرابطين بالمجسمين، وما كان أهل المغرب يدينون إلا بتنزيه الله تعالى عما لا يجب وصفه مع ترك قولهم عما تقصر العقول عن فهمه، إلى أن قال فكفرهم ابن تومر لجهلهم العرض والجوهر، وأن من لم يعرف ذلك لم يعرف المخلوق من الخالق، وبأن من لم يهاجر إليه ويقاتل معه فإنه حلال الدم والحريم، وذكر أن غضبه لله وقيامه حسبه. أيضا تأثر ابن تومر بالمعتزلة لأنه سمى مرتكب الكبيرة فاسقة ولم يسميه مؤمنا ولا كافرا، وطبعا ده قريب من المنزلة بين المنزلتين، كما وافق المعتزلة في نفي الصفات عن الله عز وجل، وله في ذلك كلام كثير. هو أيضا تشبه بالمعتزلة في شيء آخر، وهو أنه وافق المعتزلة في زمن المأمون العباسي، لأن المأمون العباسي فرض المذهب الاعتزالي بالقوة، تعرفون قضية خلف القرآن، فهو اقتدى به في فرض عقيدة الأشاعرة بالقوة تحت شعار الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما الرافضة الشيعة فقد وثقهم ابن تومر أيضا في ادعاء العصمة لأئمته، لأن ادعى أنه معصوم، وصار أتباعه يطلقون عليه لقب المعصوم، يعني يقول المعصوم بدون اسمه لأنه اشتهر بذلك. ومعلوم أن العصمة عند أهل السنة والجماعة لا تثبت إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله من شرع، ولم يقل أهل السنة بالعصمة حتى لأن ركب عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره، وهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه التقطها من الرافضة، ويقول بخزون كان من رأي ابن تومر القول بعصمة الإمام علي رضي الله عنه على رأي الإمامية من الشيعة. يقول الإمامية إن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهلا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان. وهكذا نرى كيف قال ابن تومر في القول بالعصمة لنفسه، وهذا بلا شك انحراف عقلي خطير. لماذا؟ لأنه كما يقول بعض العلماء لأن من جعل بعد الرسول معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطيه لفظها، صحيح ولم يسميه نبيا لكن هو يعطيه معنى النبوة الذي هو الإيه؟ العصمة، لأن ما دام معصوما إذا يجب الاقتداء به في كل ما إيه؟ ما يقع. بل وصل به الأمر أنه كان يقتل كل من يشك في عصمته، وألف لهم كتاب أعز ما يطلب وأمرهم بقراءته بل بحفظه، وطبعا هو استكثر كل هذه الأشياء كي ينقاد له إيه؟ أتباع. اقترف من الشيعة أيضا الاعتقاد في الإيه؟ في الجفر، في الجفر، بل حكي عنه أنه ادعى أنه اطلع على كتاب الجفر وأنه منه تعرف في زعمه على صفات عبد المؤمن ابن علي حين لقيه في ملالة. أما الخوارج فطبعا واضح أول شيء وأخطر شيء التهور في تكفير المسلمين، تكفير المسلمين، واشتط في ذلك فكفر كل من لم يؤمن بما يقول واستباح دمه حتى لو كان من أتباعه، كما قال بالكفر دولة المرابطين بدعوى أنها مجسمة مشابهة ووجوب جهادها. وقال ابن تومر في رسالته إلى علي بن يوسف المتشفيه دي كانت إعلان الحرب، يقول ابن تومر للأمير من القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله محمد بن عبد الله وفقه الله، طبعا يعني نفسه، إلى المغرور بدنياه علي بن يوسف، وذا علي بن يوسف الذي أحسن إليه ورق لحاله واتقى الله فيه ولم يظلمه، من القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله محمد بن عبد الله وفقه الله، إلى المغرور بدنياه علي بن يوسف، أما بعد فإن ما وجدنا لأكثركم من عهد وإن وجدنا أكثركم لفاسقين، لم تخشوا عقوبة رب العالمين ولم تتفكروا في من حولكم من الظالمين الذين غروا فأصبحوا نادمين فتبعهم الناس أجمعون فإذا هم أكثر الخاسرين. وقد أمرني الله بإضحاض حجة الظالمين ودعاء الناس إلى اليقين، ونسأل من الله أجر المحسنين. لا تغتروا فإن المسلمين إليكم قادمون، يعني هم مش مسلمين، فإن المسلمين إليكم قادمون لقتال من زاغ وجنف وكفر بنعمة الله. وقد جاء في التنزيل أنكم لستم بمؤمنين ولا تؤمنون بلا إله إلا الله، وأنها كلمة تقولونها عند الخوف والتعجب، وتارك واحدة من السنة كتاركها كلها، ومن أجل ذلك دماؤكم حلال ومالكم حي. وقد بينا لكم وأوضحنا السبيل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن. يا ظالما وكأنه مظلوم. ولما توجه لقتال المرابطين قال فاكسدوا هؤلاء المارقين المبدلين الذين تسوموا بالمرابطين، فادعوهم إلى إماتة المنكر وإحياء المعروف وإزالة البدع والإضرار بالإمام المهدي المعصوم، فإن أجابوكم فهم إخوانكم وإن لم يفعلوا فقتلوهم، فقد أباحت لكم السنة قتالهم. طبعا هو الآلة الدعائية كانت عند ابن ثور في غاية القوة، لدرجة الدولة بكل إمكانياتها ما استطاعت أن تتصدى للسيل الهادر من المؤلفات والشتائم والعدوان والتشنيع على دولة المرابطين. أراد المرابطون أن يتصدوا لهذه التهم، ولكن لم يؤثر هذا كثيرا في الحرب الدعائية التي شنها عليهم ابن ثمر. يقول ابن ثمر: تعلموا وفقكم الله أن المجسمين والمكابرين وكل من نكب العلم أشد في الصد عن سبيل الله من إبليس اللعين. يعني المرابطين أشد من إيه؟ من إبليس اللعين. فلا تلتفتوا إلى ما يقولونه فإنه كذب وبهتان وافتراء على الله ورسوله. أقنعهم أيضا أن جهاد المرابطين فرض عليهم كما فرض على الصحابة جهاد الكفرة، وكذلك فرض عليكم جهاد المرابطين. ثم يقول: فجهاد الكفرة المنتمين قد تعين على كل من يؤمن بالله اليوم الآخر، لا عذر لأحد في تركه ولا حجة له عند الله. ولذلك قاتل الموحدون المرابطين قتال المسلمين للكفار بحسب إيه؟ اعتقادهم. طبعا هذا أثر على العمليات دولة المرابطين ثم على كيانها السياسي إلى أن سقطت يعني دولة. ده الجانب الأول الذي شبه فيه أو اللي أخذ من الخوارج تهور في تكفير. طبعا التكفير يترتب عليه عرف، وذلك يعني المفروض الناس اللي هم على المنهج السلفي الصحيح القويم ينبغي أن ينظروا في حساسيتهم ضد موضوع التهور في تكفير المسلمين. التكفير ليس كلمة تقال بل لها عرف، ونحن هنا رأينا وذقنا المرارة من موضوع الجرأة على تكفير المسلمين. رأينا جماعة تكفير الهجرة لما أعادوا فكر الخوارج وحصل استحلال دماء كثير من الدعاء وقتل وأعتاب دين النساء وإلى آخر هذه الأشياء التي حصلت شناعة عظيمة. قتل الشيخ الذهبي رحمه الله. فيعني اعذرونا الجماعة اللي بينكروا علينا حساسيتنا لموضوع التكفير، لأننا ذقنا ما لم تذوقوه وعانينا ما لم يعانوه. فيعني ينبغي الحذر من هذا، أن موضوع التكفير يترتب عليه على طول رقم اثنين استحلال الدماء والأعراض والأموال ونحو ذلك. فإذا كان ثمار أخذ أو تأثر بالخوارج في التهور في تكفير المسلمين ظلما وعدوانا، عاقبة من الاثنين على طول هي إيه؟ التهور في سفك دماء المسلمين بما في ذلك دماء أتباعه. هو لم يتق الله في أحد، ثم هم أتباعك اللي كانوا في سينا ملا الجن اللي غدر به وقال لهم تعالوا المسجد من غير سلاح، فضل يتركهم كذا مرة لحد مرة يعمل المجزرة وقتل هذا عدد الضخم. موضوع التمييز مش دول كانوا برضو أتباعه في الظهر؟ فهو لم يغدر فقط بأهل السنة وإنما أيضا حتى بأتباعه، حتى واحد من العشرة اللي هم أخف خطائكم لما أنكر عليه قتل أهل هذه البلدة قال شك في عصمته فاقتلوه. فهو بنى كل الفساد على قضية الإيه؟ العصمة. يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله: أما مهدي المغاربة محمد ابن ثمر فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل. في واحد من الجماعة العصريين مؤلف كتاب معناه الملامح الإصلاحية في دعوة ابن ثمر، يتكلم بانبهار على دعوة ابن ثمر، ينظر إن هم أقاموا دولة وفعلوا كذا. نعم، لكن أي إصلاح هذا من رجل فعل هذه الأفاعيل؟ فالمفروض الموازين تكون دقيقة وموازين علمية. يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله: أما مهدي المغاربة محمد ابن ثومر فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحيل، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ضراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج ابن يوسف بكثير. وكان شرا على الملة من الحجاج ابن يوسف الثقفي بكثير. وكان يوضع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء، يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجم عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك، وسمى أصحابه الجهمية الموحدين نفات الرب وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة، واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإيمان، وتسمى بالمهدي المعصوم. يقول ابن كثير: وكان ذكر ابن ثمر أنه نزل إليه ملك وعلمه القرآن والموطأ، وله بذلك ملائكة يشهدون به في بئر سماه، فلما اجتاز به وكان قد أرسل فيه رجالا، فلما سألهم عن ذلك والناس حضور معه على ذلك البئر شهدوا له بذلك، فأمر حينئذ بصم البئر عليهم فماتوا عن آخرهم، ولهذا يقال من أعان ظالما سلط عليه. وقال أيضا ابن كثير رحمه الله: وقد رأيت لبعضهم في سيرة ابن ثومر هذا مجلدا في أحكامه وإمامته وما كان في أيامه وكيف تملك بلاد المغرب وما كان يطاعتهم من الأشياء التي توهم أنها أحوال برة، أحوال ذات البرة، وهي حالات لا تصدر إلا عن فجرة، وما قتل من الناس وأزهق من الأمر. لقد تساهل ابن ثومر في إراقة الدماء دون ما مسوغ شرعي، حيث كان لا يتردد في ذلك حينما يرى أنه يخدم دعوته أو يحقق شيئا من مطامحه مهما كانت التضحيات المقدمة لهذا الغرض. وقد تأصل هذا العمل عند ابن ثومر حيث ألبسه لباسا دينيا حتى أصبح اتجاها دعويا واضحا في دعوته. تبص تلاقي الشخص هو في لحف خارجي هذا بيتأثر بالخوارج، في رهق في فيسك ورهق في لسانه، اندفاع وتهور وعدوانية، حتى شوف ازاي بيربي اتباعه بيعمل معهم ايه. ابن قطان من تلاميذ ابن ثومر يحكي بيقول: كان يعظ تلاميذه وانصاره في كل وقت، كان ضمن بقى التعليم او الاجراءات، يقول: ومن لم يحضر ما يحضرش الدرس ادب، فان تنادى قتل. خلي بالك يقول: ومن لم يحضر ادب، فان تنادى قتل، ومن لم يحفظ حزبه عذر بالصيام، وكل من لم يتأدب بما أدب به ظلم الصوت بالمرة والمرتين، فإن ظهر منه عناد وترك امتثال الأوامر قتل، ومن داهم قتل. وكان ابن ثومر كما ذكرنا يقوم بعملية التمييز ليقتل بها كل من يشك في ولائه لدعوته. ويقول البيدقي، البيدقي ذات الميد من تلامذته وألف كتاب في تاريخ حياته، فالبيدقي يحكي بيقول: للونشريفي أمر بالميد، فكان البشير يخرج بالمخالفين للمنافقين والخبثاء من الموحدين، حتى امتاز الخبيث من الطيب ورأى الناس الحق عيانا، وازداد الذين آمنوا إيمانا، وذاق الظالمون النار فظنوا أنهم واقعوها وما لهم عنها من محيط، فمات يومئذ من الناس خمس قبائل. الملمح الثالث من ملامح الانحراف الذي اتقاه من الخوارج هو الخروج على الإمام الشرعي بالسيف، وهذا انحراف عما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة، وعدول عن هديهم في الصبر على الأئمة ولو كانوا جائرين، فكيف للعاجلين المجاهدين المرابطين؟ لقد كان أمير المسلمين علي بن يوسف بن تشفين ثاني أمراء المرابطين، كان من أصلح الحكام وأشدهم تمسكا بالدين، لكن محمد بن ثومر كان في الحقيقة داعية سياسيا مصموديا يسعى إلى توحيد قبائل مصمودة وحثها على التخلص من سلطان صنهاجة والتغلب عليها وإقامة دولة مصمودية مكانها. ننهي حتى ما نحتاج نعود للموضوع مرة ثانية بنظرة تحليلية بعد ما ذكرناه من هذه الدعوة. طبعا بالنسبة للعوامل التي مكنت لابن ثومر، أول هذه العوامل شخصيته، طبعا هو له كان شخصية متميزة ومقومات فائقة أهلته للقيام، أنه جمع بين أنه رجل دين ورجل علم ورجل سياسة، جمع بين العبادة والزهادة والتقشف، وبين الذكاء والتبحر في العلم. شجع النشاط العلمي في أتباعه. كان المخطط الأول بني الوحيد لقيام دولة الموحدين ورسم خطوتها العريضة. نشأ محبا للعلم ورحل في طلب الاستزادة إلى المشرق الإسلامي في سنة 500 من الهجرة. فحج وشرع في طلب العلم ودامت رحلته 15 عاما كان لها أثر كبير في تشكيل شخصيته والتأثير في آرائه. وقضى خلال رحلته أكثر من 10 سنوات في العراق حيث تبحر في علم الكلام. ودي الشؤم جاء كله من إيه؟ من فترة من تبحر العراق. وتبحر في العقائد المعتزلة والأشعار. كان من أشهر شيوخه الغزالي وإلكيع الهراب والمبارك بن عبد الجبار وأبو بكر الشافعي والطرطوشي. وتلقى على الطرطوشي في الإسكندرية وأبو عبد الله المازري. ومكنته رحلاته المشرقية من تحصيل علوم النقش والعقش. كذلك مكنته رحلاته المشرقية والمغربية معا من الوقوف على أحوال العالم الإسلامي. واتسعت خبرته بطبائع الجماعات المختلفة واستوعب أدراك تدهور الإمارات المغربية مما غرس في نفس الطموح لبناء دولة. تميز بالعبقرية التنظيمية والمهارة التخصصية إلى جانب الدهاء وحسن استغلاله الفرص وخبرته العسكرية. كما كان له منهجية تربوية وأهداف محددة سعى لإنجازها بكل الوسائل. العامل الثاني في التمثيل لبتومر الصورة التي قدمها عن نفسه. الصورة التي كان يظهر بها أمام الناس شكلت عامل جذب للمحيطين به فلفت أنظار الناس له عن طريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجرأة في نقد الولاة بل المبالغة في ذلك أحيانا، كذلك اشتهاره بالزهد والتفشف وقدرته على المناظرة والمحادثة. الأمر الثالث التدرج المرحلية في إظهار دعوته. طبعا التدرج هذا وفر له غطاء من التقية، تقية مرحلية حماها من الوأد في مهدها واستئصالها، وظل ملتزما هذا المبدأ إلى أن استنفر بعدما كون قاعدة عريضة من السعي. من عوامل التمثيل لدعوة بتومر قوة جهازه الإعلامي وكفاءة آلته الدعائية. لأن كان إعلام بتومر كان جارفا إلى حد أن الدولة المغربية لم تقوى على طمعه والتصدي لأكاذيبه بنفس الكفاءة، كما اتضحت يعني قدراته التعبئوية حين عبأ دعوة الاحتفال بالضراوة ضد المغربيين واستخدم كل الأمثال بما في ذلك الألقاب المنفرة كالمجسمين والزراجنة نسبة إلى الزرجان وهو طائر أسود البطن أبيض الريش. يقول أن المغربيين كانوا بيض الثياب سود القلوب زي طائر الزرجان هذا، فكان يسميهم الزراجنة والحشم حشم شبههم بالنساء لأن طبعا كانوا يتلثمون. وكان يصفهم بأنهم شر من إبليس وأن حربهم أوجب من حرب النصارى والمجوس. في نفس الوقت لقب أتباعه بالإيه؟ بالموحدين. كذلك دعوة الانتساب إلى أهل البيت ودعوة المهدية والعصمة سهلت انقياد الأتباع له وتسليمهم لتعاليمه والتفاني في نصره. أيضا مما ساعده طبيعة أتباعه لأن المجتمع كان مجتمعا ساذجا ممعن في الجهل، وبالتالي استجاب له هؤلاء الأغمار والسذج والأحداث الذين شكلوا قاعدة شعبية توكأ عليها. وقال عبد الواحد البراقشي يصف أتباع ابن ثمر يقول قوم صيام عن جميع العلوم. صيام يعني بصيمين عن العلم ما بيتلوش علم، قوم صيام عن جميع العلوم. دي البيئة الصالحة لانتشار يعني أمثال هذه الأفكار. وكان يستبعد ذوي الفطر والبطائر ويفتك بمن يظن في ولائه له شائبة شك عن طريق المذابح اللي هي الايه التمييز. ايضا مكانه الجبهه الداخليه كانت متماسكه جدا وكانت روحهم المعنويه يعني عاليه وفي تلاحم شديد بين القياده والاتباع وثقه في المنهج، كما انه افلح في توظيف العصبيه القبليه. وطبعا دعم هذا الامر ايضا بالحيل الدجل الذي كان يمارسه كما ذكرنا. ايضا من الامور المهمه التي مكنت له دور عبد المؤمن. عبد المؤمن ذو مواهب يعني فذه وكفاءات متميزه اهلته سيكون الساعد الايمن له في حياته ثم خليفته بعد وفاته، حيث باشر بناء الدولة وخاض حروبا ضارية انتهت بسقوط دولة المغربيين وتوحيد الشمال الأفريقي. من هذه العوامل الضعف الذي كان بدأ يزيد في دولة المغربيين نتيجة الانغماس في الترف والشهوات والانحراف عن الشورى والتعصب الأعمى للمذهب الملكي وفقد القيادات المتميزة بالحروب أو بالموت وحصول أزمات قضية عنيفة، ثم الصدام المسلح مع جيوش الموحدين الذي استنفذ طاقة دولة المرابطين وأنهك قواها وانتهى بالقضاء عليها. أما أهم المآخذ على حركة ابن تومر، فهي كما اسمها الحقيقة أول ما أخذ ادعاؤه المهدية، مع أننا إذا قارنا صفات الصفات المهدي لرأينا أبعد إنسان عن صفة المهدي، يمكن غيره يعني تشتبه شوية، مهدي السوداني كان فيه شوية حاجات، لكن ده مفجور إيه؟ محمد بن عبد الله، لا نسب ثابت ولا أخلاق المهدي، يعني هو المهدي تنع من أمة في عهد الرخاء والأمن وكذا، ده جزار سفاح دموي قتل ألاف من المصريين، فكيف يكون مهديا؟ فلم يثبت انتسابه إلى أهل البيت ولم تنع من الأمة في عهد الأمن والرخاء، بل شقيت بسفكه الدماء وترويع المسلمين، ولم ينزل المسيح في عهده، وكما قلنا المهدي الحقيقي يقيم خلافته على منهج النبوة، أما ابن ثمر فهو أبعد الناس عن منهج النبوة، لأنه قضى على المذهب السلفي وأبذله بالقوة بالمذهب الأشعري المنحرف عن عقيدة السلف، والله سبحانه وتعالى يقول الصحابة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فالنجاة هي أن نطبق هذه الآية ونؤمن بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المهدي الحقيقي يملك 7 سنين، ابن ثمر كم لك؟ ولا لحظة، لأنه في كل فترة لا أقام الدولة، إنما الذي أقامها من بعده عبد المؤمن، واضح؟ فكما قلنا مرارا يعني المهدي لن يدعي نفسه أنه مهدي، ولا يخبر الناس، ولا هقول لهم من شك في مهديتي فقد كفر. دي الأشياء دي كلها مدعو المهدية دائما يتوكئون عليها ويسكنون في الأرض ويسكنون بها، وهي قائمة على أحاديث ضعيفة وروايات ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا أيضا يشير إلى شؤم الأحاديث الضعيفة شداد الانحراف والإضرار بالمسلمين. المأخذ الثاني ادعاؤه العصمة لنفسه، وهذا افتراء على الله عز وجل وعلى دينه وشذوذ عن سبيل المؤمنين وموافقة للرافضة قبحهم الله. وأين العصمة المدعاة؟ وقد أراق دماء الآلاف من المسلمين وقتل من يشك في عصمته، ومن قال إن المهدي الحقيقي يدعي العصمة لنفسه، سبحانك هذا بهتان عظيم. الماخذ الثالث قاعدة المشؤومة، قاعدة المكيافيلية اللي هي الغاية تسوغ الوسيلة، ففي سبيل التمكين لدعوته وإقناع الناس بها استحل الكذب والغدر والدجل والخداع، مع أن صاحب دعوة الحق يتنزه عن هذه الأساليب الرخيصة، إذ الحق غني عن أن يحتاج إلى هذه الأساليب الدنيئة في التمكين له. في دعوة الحق الغاية لابد أن تكون شريفة، والوسيلة إليها أيضا لابد أن تكون وسيلة نظيفة، ليس الخداع والدجل والتمويه واللعب بعقول الناس. من الأدلة على فساد عقيدته وزيف مهديته أنه ما كان يمضي على وفاته قرن من الزمان حتى خرج أحد خلفائه الملقب بالمأمون على الملأ معلنا في مدينة مراكش من فوق منبر مسجدها بطلان عقيدة المهدي ابن ثمر لارتكازها على الزيف والخداع، كما أسقطت له من السكة العملة ومن الفضة، وقال لا مدعوه بالمهدي لأنه لم يكن مهديا، وكتب بذلك إلى الأثر. المأخذ الرابع أنه أول من تم سنة سيئة وأدخل التأويل الكلامي على أهل المغرب الإسلامية من شره باتباعهم منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، أنه لم يكن بلاد الخير حين تبنى خليطا من أفكار الأشاعرة والمعتزلة والخوارج والرافضة. الخامس تسببه في القضاء على دولة المرابطين، فكانت بداية هذه الجناية مبالغة في الإنكار على ابن التشاحين الذي اتقى الله فيه وتورع عن قتله أو حبسه، فاستغل ابن ثمر تسامحه معه وتوصل به إلى شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة وتمزيق دولة المرابطين والقضاء عليها، مستحلا ذلك كله عن طريق تكفير المرابطين بدل أن يبذل النصح المخلص بالوسائل الشرعية لذلك الملك الصالح الذي قال فيه ابن خلكان رحمه الله، وكان أي علي بن يوسف بن تشاحين كان ملكا عظيما حليما ورعا عادلا متواضعا. لقد ساهمت حركة ابن ثمر على المدى البعيد في ضياع الأندلس وسقوطها بيد النصارى، ومع أن عبد المؤمن أقام مملكة شاسعة امتدت إلى الأندلس، إلا أن الواقع أن تضحيات المرابطين في الأندلس كانت من أكبر الأسباب التي مكنت الموحدين المطامدة من التغلب والنصر. إن حركة ابن ثمر حركة تدميرية عملت على هدم أركان دولة المرابطين تلك الدولة التي قامت على تعاليم الإسلام النقية واتخذت من جهاد النصارى في الأندلس هدفا أثمى لوجودها. فما أفزعهم من مقر حكمهم في مراكش إلى الأندلس هو الغيرة عن الإسلام، لأن مسلمي الأندلس استغاثوا بهم فأنقذوهم عندما أخذت معاقل المسلمين تتهاوى تحت مطارق الكونسو السادس، وبذلك أخر المرابطون سقوط الأندلس جهاد النصارى عدة حروب. ولكن ما إن بدأ ثورة المهدي ابن ثمر حتى أخذ استشغاله بعض الشيء عن واجبه المقدس في الأندلس، فأخذ أمير المسلمين يستصرف قواته العظام من الأندلس من أمثال شاشفين ابن علي لمقارعة الموحدين، وأدى ذلك إلى ازدياد ضغط النصارى على المسلمين في الأندلس، وبدأوا يلتهمون المدن الأندلسية الواحدة بعد الأخرى. في هذا الوقت استطاع ابن ثمر بواسطة المؤمنين المهدياته أن يطيح بدولة المرابطين، فأثلج ذلك قلوب النصارى الذين أدركوا أن الخلاص من الوجود الإسلامي في الأندلس أضحى وشيكا. خلاصة الكلام أن حركة ابن ثمر لا يمكن وصفها بالحركة الإصلاحية لأنها حركة غلب عليها الفساد والتدمير. كل غلب عليها طبعا حتكون فيها مظاهر من الخير بالذات عهد عبد المؤمن، حسن سياسة الأمور، إحسان إلى الرعية، العدل إلى آخره، لكن كما قلنا نحن نزل بميزان لا ننخدع فيه ببعض الإيجابيات، لكن الغالب كما قلنا هو الشر، وهم أصلا هم الذين اعتدوا على دولة المرابطين. فكانت هذه الدولة دولة الموحدين أبعد ما تكون عن منهاج الهوة والإصلاح الثلاثي التجديدي، وبخاصة كما قلنا في مجال العقيدة. توقفنا هذه الليلة مع هذه الحلقة من حلقات الصراع بين المنهج الصحيح والمنهج المنحرف في صورة لم تتكرر كثيرا بهذا الوضع، لا شك هي فيها كثير من العبر، وأقوى عبرة كيف أن السلاح الدعائي المهدية يوظف يعني أحيانا للعب عقول الناس وشناعهم، كيف ينبغي أن نحذر من أي شخص يدعي بعض الخوارق، وأن هذا لا يهز فينا يعني شعرة، وإنما ينبغي أن نحاكمه في ضوء القرآن والسنة وفي ضوء منهج أهل السنة والجماعة. اكتفي الليلة بهذا القدر، قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلاد للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.